بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع الذي ما زلنا نتكلم فيه موضوع وجوب الجهاد والقضايا الأساسية في شروط الجهاد وشرعيته وما شابه ذلك. الموضوع التالي الذي نريد أن نتكلم فيه فقط اليوم، لأن هذا الموضوع تكلمنا أعطينا فيه دروس سابقا لمرتين، كررناه لمرتين فلن نكرره لمرة ثالثة، لأنه على الأقل يحتاج إلى 20 درس حتى ننتهي منه. أعطيناه سابقا في دورة الجهاد الأولى سنة 2005 إلى 2007، وأعطيناه أيضا في دورة قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني في عام 2019 أعتقد. فلا أريد أن أعيده، فقط سأعطي يعني خلاصة عن الموضوع، وأتمنى الإخوة أنه إذا كان عندهم فسحة من الوقت باعتبار الأسبوع القادم سيكون بالنسبة لنا أسبوع عطلة، فأتمنى إذا عندهم فسحة من الوقت أن يقرأوا هذا البحث في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني. قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، هذا البحث موجود هناك، ويمكن أيضا تنزيل الكتاب من الموقع الإلكتروني الشخصي تابع لي، فيمكنهم أن يقرأوا حتى يكونوا في الجو، لأن هذا الموضوع أساسي ويترك تأثير في أماكن متعددة من فقه الجهاد. الموضوع هو عبارة عن الجهاد الابتدائي. واضح جدا أن الجهاد الابتدائي يعني يتصل اتصال وثيق بالعلاقة مع الآخر، وهو يؤسس يعني بالمفهوم الذي هو معروف فقهيا للجهاد الابتدائي، أو ما يسمى جهاد الطلب، أو جهاد الدعوة أحيانا، أو جهاد التحرير يعبر عنه. إذا أخذنا بوجهة النظر الفقهية السائدة، فهذا معناه ما يعبر عنه بأصالة الحرب في الإسلام، هذا الجهاد الابتدائي بالمعنى الفقهي السائد، بالرأي الفقهي السائد يؤسس لعلاقة الحرب مع غير المسلم. الأصل في العلاقة معه هي الحرب، إلا أن يحدث عنوان طارئ، وهو عنوان الذمية، وهو عنوان المعاهدة، وهو عنوان المهادنة، وهو عنوان الاستئمان. هذه العناوين الطارئة، إن لم تحدث هذه العناوين الطارئة فإن الأصل في العلاقة مع غير المسلم كائنا من كان على أي ديانة كان هو ما يعبر عنه بأصالة الحرب في الإسلام، لأن الفقهاء المعروف بينهم لا يقولون فقط بشرعية الجهاد الابتدائي، وإنما يقولون بوجوب الجهاد الابتدائي، يعني هذا تكليف شرعي، وبعضهم يقول بوجوبه مرة كل عام. ولعل من أكثر الآراء يعني تخفيفا هي أنه مرة كل 10 سنوات، يعني مرة كل 10 سنوات يجب على المسلمين، إذا طبعا المكنة موجودة، أن يعني يجتاحوا ويفتحوا البلدان ويسيطروا على بلاد جديدة. ما داموا قادرين سيظل إعلان الحرب قائما في المجتمع الإسلامي حتى لو لم يعلن الآخرون الحرب علينا. لذلك العديد من الفقهاء المسلمين قالوا يشكل من المشكل شرعا أن يوقع المسلمون معاهدة سلام مع أي بلد غير مسلم تزيد مدة هذه المعاهدة عن 10 سنوات. ما يجوز أن تقوم بمعاهدة سلم مع أي دولة، أي دولة حتى لو دولة لا تعتدي عليك، لا يجوز أن توقع على معاهدة السلام أو عدم اعتداء وتعدي كما يقال لمدة تزيد عن 10 سنوات. لماذا؟ لأن بعد 10 سنوات يجب عليك أن تشن هجوما، لأن هذه هي الفكرة في الجهاد الابتدائي، ولا تنتهي هذه الفكرة إلا بإسلامهم أو قتلهم أو إخضاعهم، على التفاصيل الموجودة في الفقه الإسلامي ما بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب وتفاصيل من هذا القبيل. لذلك هذا الموضوع بالغ الحساسية، بالغ الأهمية، وربما يشكل أهم مبدأ دستوري تقوم عليه العلاقات الدولية في الإسلام، كما يتصل مباشرة بقضية الحريات الدينية. وهذا يعني موضوع ليس بسيطا، ولذلك يجب تناوله بجدية طبعا دون انحياز لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، حتى نعرف هذه القضية التي يعني اشتهرت كيف يمكن أن نتعامل معها. وطبعا تعرفون أن الكثير من الكتاب والباحثين الغربيين والعلمانيين وغيرهم اعتبروا هذا الموضوع من مواضيع النقد ضد الإسلام، الذي يعني نعتت ثقافته، نعتت يعني شريعته بأنها هجومية، بأنها عدوانية. وهذا كان جزء أيضا لا يتجزأ من الإسلاموفوبيا الذي انتشر في أماكن كثيرة. طبعا نحن لا يهمنا ماذا يقولون، أرجو أن ننتبه جيدا، أنا دائما أكرر هذا الموضوع، لا يهمنا ماذا يقولون، لكن ماذا يقولون يهمنا في أن نفتح البحث حول هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع يأخذ طابعا جديا. هل ما هي النتيجة؟ بحث آخر، يجب أن نرى ماذا تعطي الأدلة، ماذا تعطي يعني المعطيات في هذا السياق. الشيء اللافت للنظر والغريب جدا، يعني أنت تدهش عندما يعني تطلع على هذا الأمر، أنه قلما وجدنا في الفقهاء المتقدمين يعني قبل 200 سنة وما وراء بين السنة والشيعة، قلما وجدنا من عقد بحثا في شرعية الجهاد الابتدائي. أصلا هذا لا يوجد فيه بحث، لا يوجد بحث في شرعية الجهاد الابتدائي. لماذا؟ لأنه بديهي، أصلا لا يوجد نقاش في هذا، أصلا لا يوجد. إذا تفتح كتاب الفقه الجهاد واجب ويمرون عادي، ومقصودهم الجهاد الابتدائي كما أوضحنا وسنوضح. ما في جدل كثير، ما في نقاش حول مبدأ الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة في الإسلام. لذلك هذه قضية مهمة جدا، وبالتالي لما تريد أن تبحث في الأدلة عليك أن تفتش في زوايا كلماتهم، هنا هناك إشارة في مكان معين، حتى تجمع الأدلة لتبحث هل هذا الجهاد واجب أو لا، ولتبحث هل هذا الجهاد شرعي أو لا. هذه هي قضية. طبعا في القرن العشرين اختلف الوضع، يعني منذ نهايات القرن التاسع عشر مع بدايات القرن العشرين اختلف الوضع تماما. بدأ العلماء المسلمون وبدأ الفقهاء المسلمون وبدأ الباحثون المسلمون يدرسون هذا الموضوع، يعني لأن الموضوع أخذ حيزا في العلاقات مع العالم، خاصة أن الإسلام انتشر بالسيف وإلى آخره. فبدأنا نجد من تلك الفترة إلى اليوم بدأنا نجد قراءات فقهية جادة تبحث هذا الموضوع بشكل أو بآخر، وما زال إلى اليوم الفقهاء منقسمون. الرأي ربما يكون الأشهر هو الرأي الذي يرى الجهاد الابتدائي، والرأي اللي هو خلاف المشهور إلى اليوم ما زال هو خلاف المشهور، الذي يرى عدم شرعية الجهاد الابتدائي، أو على الأقل يرى عدم وجوب الجهاد الابتدائي. طبعا عندما أقول هذا الموضوع شيعيا، هذا يختلف عن أن الجهاد الابتدائي بحاجة إلى معصوم. هناك كثير من الأشخاص يخلطون هذه الملفات ببعضها، أن والله الشيعة ما يعانون من مشكلة في هذا الموضوع. ليش لا يعانون من مشكلة؟ أن الشيعة يربطون الجهاد الابتدائي بالإمام المعصوم، وبالتالي هم لا يقبلون بالجهاد الابتدائي. فهذا كأنما يعني يراد بهذه الفكرة، إذا صح التعبير، تلميع الصورة. وهذا الموضوع لا علاقة له بظهور الإمام أو عدم ظهور الإمام. الطرف الآخر الذي يناقشك لا يهمه أنت ترى شرعية الجهاد الابتدائي أو وجوب الجهاد الابتدائي إذا ظهر الإمام أو إذا لم يظهر الإمام. وأصل الفكرة عنده فيها مشكلة، يقول لك حتى لو ظهر إمامك هذا أيضا عندي مشكلة فيه، هذا أمر يناقض حقوق الإنسان، هذا أمر يناقض الأخلاق، هذا أمر يناقض العدالة، هذا قصص كثيرة في هذا الموضوع. فالموضوع مش قضية أنه والله يعني إذا قلنا بأنه خاص بالإمام المعصوم إذن خلاص الجهاد الابتدائي أخذ طابع بالنسبة للطرف الآخر، صار عادلا وصار أخلاقيا، يقول لك غير أخلاقي، ما يزال غير أخلاقي حتى لو كان عليه إمام أنت تعتقد بإمامته وعصمته، ولا يعتقد بإمامته أصلا. إذن هذه نقطة أيضا مهمة في هذا السياق. البحث في الجهاد الابتدائي يقع في يعني تقريبا في مرحلتين. المرحلة الأولى تعريف هذا الجهاد، ما هو الجهاد الابتدائي، والمرحلة الثانية في حكم الجهاد. في المرحلة الثانية حكم الجهاد الابتدائي، في داخلها يوجد موضوعان في الحقيقة، موضوع الوجوب وموضوع الشرعية. إن هذه نقطة مهمة، قد لا يقوم عندي دليل على وجوب الجهاد الابتدائي، لكن عندي دليل على شرعيته، وقد يقوم عندي دليل على عدم وجوبه ودليل على عدم شرعيته. هذا الذي رجحناه نحن وتوصلنا إليه يعني سابقا. إذن هذه نقطة مهمة. إذا أردت أن أعرف ما هو الجهاد الابتدائي أو الجهاد الدعوي أو الجهاد التحريري أو جهاد الطلب، كلها تسميات لمسمى واحد. التعريف هو ابتداء المسلمين للكافرين بالحرب. هذا التعريف الفقهي، يعني هذا بشكل يعني كما يقال يعني تقني بشكل دقيق أن نبتدئ غير المسلمين بالحرب بهدف الدعوة إلى الإسلام، بهدف أن ندعوهم إلى الإسلام أو نخضعهم لسلطة الإسلام. هذا هو الجهاد الابتدائي. يعني هي فكرة ما له علاقة، الجهاد الابتدائي ليس ملاك الجهاد الابتدائي عدوان الطرف الآخر، ليس ملاك الجهاد الابتدائي أن الطرف الآخر لا يسمح لنا بنشر الدعوة. هذه فكرة ظهرت مؤخرا، طرحها الشيخ مطهري وطرحها كثير من علماء أهل السنة، أنه لأنهم يمنعوننا من نشر الإسلام فنحن نقاتلهم، كأننا نريد أن نحرر الناس من منعهم. هذه فكرة يعني المتأخرين طرحوها، وأنا أيضا يعني تعرضت لها وذكرتها وناقشتها أيضا، قلت لا يوجد دليل على هذا أصلا، لا يعرف الفقهاء هذه الفكرة أصلا، والأدلة لا تعرف هذه الفكرة. لكن على أي حال، هذا التعريف الكلاسيكي للجهاد الابتدائي، ابتداء الآخرين بالحرب بهدف دعوتهم للإسلام أو إخضاعهم للسلطة الإسلامية. وهنا عادة الفقه الإسلامي يقسم الآخر، هذا الآخر يقسمه إلى قسمين، الآخر الكتابي والآخر غير الكتابي. بالنسبة للآخر غير الكتابي، عندما نشن عليه حربا انتهت الحرب لصالحنا، فهو أمام خيارين، إما أن يسلم أو يقتل، ما عندنا خيار ثالث معه، إما هو يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله أو أنه يقتل. هذا الفتوى الفقهية إلى يوم الناس هذا، وموجود هذا منهاج الصالحين للسيد الخوئي وكل من مشى على أيضا على الناس، ما زال إلى اليوم نفس الفتوى هذه معمول بها. وإذا كانوا من أهل الكتاب فصار في ثلاث خيارات وليس خيارين، أن يسلموا مش الحال، أن يقتلوا هذا خيار ثاني، والخيار الثالث أن يخضعوا ويصبحوا من أهل الذمة فيدفعون الجزية، هذا خيار ثاني. فإذن هذه هي فكرة الجهاد الابتدائي، عبروا عنه بجهاد الطلب لأنك أنت تطلب الطرف الآخر، عبروا عنه بجهاد الدعوة، المتأخرين عبروا عنه بجهاد الدعوة لأنك تدعو فيه للإسلام، مش أنك تدفع عدوانا عن بلاد المسلمين. عبروا عنه بجهاد التحرير لأنك تحرر فيه النفوس من الكفر، هذه هي الفكرة، تطهر الأرض أيضا، جهاد التطهير من الشرك، من الكفر بالله تبارك وتعالى. طبعا كثير من الفقهاء لم يعرفوا الجهاد الابتدائي، لكن في المطاوي ذكروا ذلك. حتى بعض الفقهاء عندما تحدثوا عنه قالوا بأنه هو الجهاد الأصلي في الإسلام، ويلحق به إلحاقا الجهاد الدفاعي. مثلا لاحظوا في التعريف، لاحظوا الشيخ المحقق النجفي رحمه الله يعني في الجواهر ماذا يقول. يقول لا ريب في أن الأصلي منه، يعني الأصلي يعني الأصل، ها في واحد أصلي وفي واحد فرعي، الأصلي قتال الكفار ابتداء على الإسلام، تقاتلهم ابتداء على الإسلام إلى أن يقول ويلحق به. شوف لاحظ الأصل، هذا هو الأصل، يعني البوصلة البارادايم، هذا هو الجهاد. هذا لما تقول جهاد للفقيه هذا يفهمه. سنحن اليوم بسبب الوضع المأزوم للأمة الإسلامية نحن مبتلون بالجهاد الدفاعي، فنظن أن الجهاد هو متلازم والجهاد الدفاعي. لكن فقهاء المسلمين عندما تكلم عن الجهاد عنده هذا هو الأصل فيه. لذلك ماذا قال الحق النجفي لاحقا؟ قال ويلحق به قتال من دهم المسلمين منهم، يعني من غزا المسلمين من الغير المسلمين. يقول ويلحق به قتال من دهم المسلمين منهم وإن كان هو مع ذلك دفاعا، يعني هذا يلحق به وإن كان هو هذا ليس جهاد، هو دفاع. أرجو الانتباه جيدا لدقة عبارات الفقهاء في هذا المضمار. مثلا الشيخ جعفر كاشف الغطاء يذكر 5 أقسام للجهاد، 4 منها هي ترجع للجهاد الدفاعي، الخامس هو الجهاد الابتدائي. يقول الخامس جهاد الكفر والتوجه إلى محلهم للرد إلى الإسلام، لاحظ الهدف ما هو، والإذعان بما أتى به النبي الأمي المبعوث من عند الملك العلام عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. هذا مهم جدا. ليس هذا فقط عينات من التعريفات الفقهية الشيعية، مثلا تعريفات الفقهية السنية يقول ابن رشد الحفيد، يقول اتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب هو أحد أمرين، إما الدخول في الإسلام وإما إعطاء الجزية. هذا هو. في كتاب الفتاوى الهندية للشيخ نظام، وهو من كتب الأحناف، قال في عندما أراد أن يفسر الجهاد شرعا، فقال الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق، الدعاء إلى الدين الحق، والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول، مش مع من غزا، من امتنع وتمرد عن القبول إما بالنفس أو بالمال، يعني جهاد النفس وجهاد المال. أو مثلا حصقفي في تعريف الجهاد يقول الدعاء إلى الدين الحق، فقتال من لم يقبله مش قتال من اعتدى عليه. هذه نقطة مهمة يعني جدا في هذا السياق. فإذن هذا هو مفهوم الجهاد الابتدائي. هلأ في الفترة الأخيرة بدأ بعض الباحثين والعلماء يعني يحاولون يعدلوا من التعريف، يعدلوا شيئا ما حتى يخففوا من الطابع الإطلاقي للجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي عند المسلمين الأوائل هكذا، المسلمين الأوائل يعني الفقهاء الأوائل هكذا، تنطلق إلى أن تفتح بلاد الله سبحانه وتعالى، تحرر الناس من لوث الشرك، يعودوا إلى الإسلام ويتحرروا من هذه المفاهيم التي هم مثلا عليها على اتحاد. إذن هذه نقطة مهمة في هذا السياق. طبعا وبعض المتأخرين أدرجه ضمن القانون الإنساني، يعتبر هذا يسمى بالتدخل الإنساني. هذا موجود مثلا، والله في دولة الحاكم فيها يظلم الشعب، فالأمم المتحدة عندهم قانون دولي، جزء من القوانين الدولية يسمى بالتدخل الإنساني، فأنت تتدخل، ترسل القوات الدولية للتدخل، وهذا التدخل إنساني، يعني الهدف مساعدة الناس في مقابل ذلك الحاكم، وهذا طبقوه في أمكنة متعددة في عصرنا الحديث. فبعض العلماء المعاصرين يقول هذا منه، يعني الإسلام عنده هذا المسمى بالتدخل الإنساني، فأنت تتدخل لأجل هذا الإنسان لتحرره من الأزمة التي هو فيها. أنتم تعتبرون الأزمة هي عبارة عن الاستبداد، نحن نعتبر الأزمة هي عبارة عن الكفر والشرك. هذه الفكرة، أنا أرجو التأمل جيدا، يعني فهم الفكرة بشكل دقيق. هذا فيما يتعلق بتعريفه. أما فيما يتعلق بوجوبه حكم هذا الجهاد، طبعا باختصار شديد لأنني لن أتمكن من الحديث عن هذا الموضوع، كما قلت فقط في درس واحد سوف ننهي هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بوجوبه فأدلة الوجوب متعددة، الوجوب والشرعية معا، أدلة الوجوب متعددة متنوعة. أنا فقط يعني أريد أن أشير لبعضها هنا، لأنه ما عندي مجال أن نشير لأي شيء، فقط إشارات سريعة لبعض هذه الأدلة التي طرحوها. بعض الأدلة القرآنية التي طرحوها مثل قوله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني واضح يعني حتى يكون الدين كله لله، يعني حتى ينتشر الإسلام. مثلا آية الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الذين قاتلوكم، ما في قاتلوكم، النكتة هي أنه لا يؤمن بالله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مثلا من جملة الأدلة التي طرحها بعضهم خاصة بين المتأخرين قصة النبي سليمان، وليش مجهز جيش يريد يروح لعنده لأنها تعبد الشمس، الإمرأة هذه لا اعتدت عليه ولا هي عايشة حياتها الطبيعية في يعني في سبأ في بلاد اليمن، وهو في مفترض أن يكون مثلا في فلسطين، لا قربت منه ولا أصلا وما يسمع بها. الهدهد أتاه بخبرها، بمجرد أن أتاه بخبرها أرسل رسالة قال يا تأسلموا يا يعني الحرب. فما معنى ذلك؟ هذا معنى أنه جهاد ابتدائي. هذه نصوص قرآنية، إطلاقات أدلة الجهاد كلها تعطي وجاهد وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كل هذه الأدلة القرآنية لها دلالة واضحة، القرآن الكريم توسع في طلب الجهاد، توسع في طلب الجهاد. وبالتالي طبعا
الفقهاء المتأخرون أو بعض الفقهاء المتأخرون حاولوا أن يجعلوا المجموعات القرآنية، يعني يجعلوا النصوص القرآنية على مجموعات، مجموعة هنا مجموعة تدل على هذه الدائرة، مجموعة تدل على هذه الدائرة. المفهوم الكلاسيكي عند فقهاء المسلمين وخاصة أهل السنة، خاصة أهل السنة، أن تشريعات الجهاد جاءت متدرجة، وأن آخر 3-4 سنوات من عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلت التشريعات النهائية للجهاد، والنصوص الأصلية التي تؤسس لهذه التشريعات النهائية هي مطلع سورة التوبة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم وخذوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قالوا فإن يعني لم يعتدوا عليكم، ما في شيء من القبيل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمطلع سورة التوبة اعتبر بمثابة مفصل، عندنا ما قبل سورة التوبة وما بعد سورة التوبة. ما قبل سورة التوبة فيه عندي أحيانا تسامح مع غير المسلمين، في أحيانا نظر إلى الجهاد الدفاعي، في أحيانا يعني دائرة محددة، لكن نصوص سورة التوبة في مطلعها نسخت باعتقادهم، نسخت كل ما تقدم، يعني أسست لمرحلة جديدة من علاقة المسلمين مع الآخرين، اللي هي المرحلة القصوى من المواجهة، يعني ذروة المواجهة في قراءة الفقهاء المسلمين هي مع سورة التوبة، لأنها كانت مهمة جدا، مهمة جدا وأساسية ومفصلية. ولذلك كثير من فقهاء أهل السنة حتى فترة قريبة كان يعتقدون بأن مطلع سورة التوبة نسخ 125 آية، هو هذا المطلع سورة التوبة 10-17 آيات نسخ 125 آية. عن أي 125 آية تتكلمون؟ عن 125 آية تتكلم عن التسامح، عن المودة، عن التعامل بالحسنى معهم، عن احترامهم، عن كل هذا انتهى. الأصل هو الخشونة، الأصل هو العنف، والأصل هو الكراهية. ولذلك نحن في بحث قواعد، في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، وفي درس فقه الأقليات تحدثنا عن أصالة الكراهية، وقلنا بأنه عندما نقول بأنه عندما يقول بعض الغربيين بأن المسلمين مثلا يؤمنون بكراهية الناس، الفقهاء الخاصة في الوسط السني عندهم تصريحات في هذا، خاصة الوسط السلفي، أصالة الكراهية أصالة منظر لها فقهيا، الأصل أن تكرهه، الأصل أنك يعني في داخل قلبك عندك مشكلة معه، هذه المودة والمحبة والآخرية هذا ما موجود، لا فرق في ذلك بين أنواعهم. نعم قد تحسن إليه أحيانا، لذلك ذكرنا هناك إذا تذكرون تحليل الإمام القرافي للفرق بين المودة والإحسان، أنه أنت قد تبره ولكن يجب عليك أن تكرهه، قد تتصدق عليه في الطريق واحد غير مسلم لكن من داخلك أنت تكرهه، وفصل ما بين مقام المودة ومقام البر، فقال يجب أن نفصل بينه. تحدثنا هناك عن موضوع التولي والتبري بالمفهوم الإسلامي العام، لا بالمفهوم الشيعي، المفهوم الإسلامي العام، لأنه هو اللي كان محل بحثنا في تلك الفترة. إذن هذه الآيات كلها إطلاقات أدلة الجهاد، عمومات أدلة الجهاد، مطلع سورة التوبة، آية الجزية، كل هذه اعتبرت عندهم بمثابة أدلة نهائية حاسمة ترفع اليد عن أي دليل آخر يناقضها، وبالتالي تؤسس لمرحلة جديدة هي ذروة العلاقة الكراهية، التصادم، المواجهة مع الآخر. بعض الفقهاء في الفترة الأخيرة لا حاولوا أن يغيروا، يجعلوها مجموعات متعددة ويقولوا لا يوجد تقييد وإطلاق، وتوجد أطروحات متعددة في هذا الموضوع، ليس معنا الوقت الكافي للتعرض لها، يمكنكم أن تراجعوها، مثل أطروحة الشيخ المطهر التي تابعه فيها جماعة مثل الشيخ السبحاني وغيرهما، وأطروحات متعددة في هذا السياق. هذا طبعا نحن في محله ناقشنا كل هذه الآيات التي استدلوا بها، وناقشناها في سياقاتها التاريخية، ناقشناها في سياقاتها اللفظية أيضا، في مدى دلالتها على مفهوم الجهاد، التي توقفنا كثيرا عند مطلع سورة التوبة وماذا تعطي هذه السورة وما هي دلالاتها، وتوصلنا إلى أن هذه السورة أقرب إلى أن تكون الجهاد الدفاعي منها الجهاد الابتدائي، وذكرنا الشواهد على ذلك والقرائن في داخل السورة وفي سياق الآيات نفسها التي وضعوها هم شاهدا لبحث طويل لا نطيل فيه الساعة. هذا فيما يتعلق بالنص القرآن. فيما يتعلق بنص السنة عندنا أيضا مجموعة من الروايات، أيضا هناك استعرضناها مجموعة عديدة من الروايات، أهمها النص المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وإلى آخره. فهذا النص اعتبر بمثابة أنه وجه للنبي أمر أن يقاتل الآخرين حتى يقولوا لا إله إلا الله، مش حتى يرفعوا عدوانهم عنا، لا، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا يعني نص أساسي، مثل يعني إذا وضعنا نص آية الجزية وكذلك مطلع سورة التوبة وهذا النص، هذه الأركان الثلاثة الأساسية التي تبنى عليها نظرية الجهاد الابتدائي في فقه الإسلام. توقفنا كثيرا نحن عند هذا النص، حاولنا وذكرنا إشكالات العديد من الباحثين عليه وأشكلنا على إشكالاتهم، ومهم حللنا كثير في إمكانات الوثوق بصدور هذا النص، دلالات هذا النص، نسبة هذا النص إلى نصوص أخرى، ما معي مجال أن نتكلم فيه الآن. لكن أيضا توقفنا عندما عبرنا عنه بالنصوص العامة في السنة، يعني الفقهاء عندما يجي مثلا رواية هكذا يقول الجهاد مثلا عز الإسلام، فماذا يفهمون؟ يقول لك هذا الجهاد مطلقة فتدل على الجهاد الابتدائي. توقفنا عند مجموعة من النصوص اعتبروها مطلقة وبالتالي تشمل الجهاد الابتدائي، وقلنا لا توجد في هذه النصوص إطلاقات بالمعنى الذي حاول أن يطرحه الفقهاء أو بعض الفقهاء المسلمين يعني في ثنايا بحوثهم في هذا السياق. دليل الثالث عندهم كان السيرة، سيرة المسلمين، يعني الخلفاء الأوائل السلاطين الذين جاءوا بعد ذلك كلهم سيرتهم ديدنهم على هذا، بل حتى ما معنى أن يرسل النبي رسائل إلى الملوك والزعماء في بلاد فارس، في مصر، في بلاد الحبشة، الروم، ما معنى أن يرسل رسائل يقول له أسلم تسلم؟ شو يعني تهديد هذا؟ أسلم تسلم، يعني كان ما يقول له أنت إذا ما تسلم أنا جايك بجيش، ترى دير بالك، يعني يا تسلم يا أنا جايك بجيش. وهذه توقفنا عندها كثيرا، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا ماذا تعني هذه الرسائل؟ هل تعني هذا الذي فهمه الفقهاء والعلماء من أنها رسائل تهديدية؟ أصلا النبي كان في موقع أن يهدد في تلك الفترة، هذه الرسائل جاءت بعد صلح الحديبية، يعني قبل فتح مكة، هل أصلا النبي كان يقدر أن يهدد في تلك الفترة؟ هل هناك معنى للتهديد؟ وما معنى أسلم تسلم؟ تسلم ما معنى تسلم؟ وجئنا بشواهد من هذه الرسائل التي جمعها يعني كلها أيضا في مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ الأحمدي الميانجي رحمة الله تعالى عليه، أعتقد نسيت الاسم. فأيضا ذكرناها، هذه الرسائل مهمة جدا، اعتبرت أساسية جدا لأنها صنفت على أنها رسائل تهديد، وبالتالي هل هذه الرسائل تدل؟ نحن قلنا لا تدل هذه الرسائل على شيء، لا سياقاتها الداخلية تدل ولا سياقاتها التاريخية تدل أصلا على شيء منها. النبي أصلا ليس لديه قدرة أصلا على أن يعني يهدد ويتكلم بها، وإنما أسلم تسلم يعني بمعنى تسلم يوم القيامة، وذكرنا شواهد على ذلك، ولذلك قال له فإنما عليك إثم الجماعة التي أنت يعني تتولاهم ويتولونك، لأنك إن لم تفعل ذلك فإنك تتحمل مسؤولية بقائهم على الكفر، لأنك أنت الحاكم، والحاكم إذا أسلم واستطاع أن يستطيع أن يهدي قومه، خاصة في تلك الأزمنة التي إذا الحاكم فيها غير دينه تقريبا بعد 10 سنوات البلد كله يغير دينه إلا الأقليات. فكيف نفسر هذه الرسائل؟ أصلا كيف نفسر ما فعله المسلمون بعد النبي مباشرة، بدأوا يفتحون البلدان، كيف هذا نفسر؟ يا أخي ما معقول هؤلاء الصحابة ما في واحد منهم إجا وقف يا أخي وقال ماذا تفعلون؟ ويحكم من أجاز لكم أن تغزوا بلاد الناس؟ ما في أحد قال شيء، وين هذه الاعتراضات؟ لذلك أيضا توقفنا عند موقف أهل البيت من الفتوحات الإسلامية، تحدثنا عن موضوع موقف أهل البيت من الفتوحات الإسلامية، هل كانوا موافقين؟ هل كانوا غير موافقين؟ هل في غموض في موقف أهل البيت؟ واضح أن أهل البيت انتقدوا سياسة الخلفاء في الحرب، واضح هذا في أماكن في فترات زمنية متعددة، لكن فيما يتعلق بأصل الحرب، أصل الجهاد الابتدائي، هل هناك مواقف نقدية لهم؟ نقدية لأصل الجهاد، مش لأنه لازم يكون تحت إمام عادل، هذا شرط، هذا لأصل هذا الجهاد، هل في مواقف نقدية؟ ما في مواقف نقدية. كل هذا أيضا يعني يحتاج إلى كلام طويل، فقط أنا أشير إلى الخارطة حتى يعني أحفزكم، أتمنى أن تقرأوا البحث لأنه أساسي فيما يتعلق ببحوث أخرى لاحقة. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها الإجماع، قالوا أنه في إجماع، تعرفون بحث الإجماع، واستدلوا أيضا بدليل العقل، قالوا الجهاد الابتدائي تطهير للأرض من الشرك، وتطهير الأرض من الشرك حسن وبالتالي الجهاد الابتدائي حسن، وغير ذلك من الأدلة التي تعرضوا لها. فإذا المستندات الأصلية كانت الكتاب، كانت السنة، كانت السيرة الإسلامية، السيرة العملية المتشرعية التي استمرت سنين طويلة، خاصة في ظل عدم وجود موقف يعني أهل البيت اللي هم في كل صغيرة وكبيرة، الشيعة بإجمال، ليس فقط أهل البيت، الشيعة بإجمال في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث، ما تركوا الصغيرة ولا كبيرة من سقطات الخلفاء الأوائل إلا وجمعوها ودونوها وسجلوها، وسجلوا اعتراضهم وسجلوا نقدهم. شو ما شفناهم ولا مرة قالوا لقد ارتكب أبو بكر وعمر جريمة أنهما مثلا غزا بلاد الناس، وكان هذا بينما قالوا عن حي على خير العمل، وقالوا عن موضوع زكاة المؤلفة قلوبهم، عن عشرات من هذه ملئت بها الكتب الشيعية، الشيعية بالمعنى الأعم، تكلم كل يعني الشيعية يعني التيارات المعارضة. هل هذا الموضوع بالخصوص؟ لا نجد شيئا. إذا نجد شيء خجول جدا، مع أن هذا موضوع في غاية الأهمية، لو كانت شيعة، لو كان أهل البيت، لو كان أصحاب أهل البيت، لو كان المزاج المعارض غير موافق على هذا السلوك، كان هذا أول شيء يمكن أن يسجل على نقده. النقطة مهمة جدا، لذلك يجب أن نفهم إذا كان الجهاد الابتدائي شرعيا في تلك الفترة، فهل شرعيته ثانوية وليست أولية أو لا؟ هل هناك مؤشر على أنه كان في ضرورة للتوسع الدولة في الفترة الأولى، لأن بقاء في داخل الجزيرة العربية هو نهاية للإسلام أو لا؟ هذا أيضا موضوع تعرضنا له وتحدثنا عنه، قضية جدا جميلة وجدا مهمة فيها. طبعا بالمناسبة لا يفوتنا أن نشير إلى أن الشيخ محمد جواد فاضل الإنقراني حفظه الله تعالى عنده كتاب صدر ودروس صدرت في كتاب حول جهاد ابتدائي دار القرآن، جهاد ابتدائي دار القرآن، أعتقد هكذا العنوان، موجود عند الكتاب في البيت في قم. وهو حاول أن يأتي بكل، يعني ليس بكل، لكن حاول أن يأتي بالنصوص التي يعيد فيها الدفاع عن فكرة الجهاد الابتدائي، لكن حاول أن يقول الجهاد الابتدائي لا يعني مفهوم مخالف لحقوق الإنسان، وحجته في ذلك أنه يعني نحن لا نجاهد، نروح نحارب الناس هكذا، نحن نفتح أول معهم حوار، نسوي مناظرات فكرية ونسوي حوارات فكرية، ما اقتنعوا حينئذ نذهب، إذا عاندوا نذهب حينئذ. فيعني اعتبر أن هذا بمثابة يعني، ولا أدري حتى هذا الشرط يحتاج إلى إثبات، حتى هذا الشرط ما يحتاج إلى إثبات، يعني وين الحوارات التي قام بها النبي مع، وين الحوارات التي قام بها المسلمون أصلا مع أهل الشام ومع أهل العراق ومع أهل فارس ومع بلاد الديلم وبلاد الروم؟ أين هي هذه الحوارات؟ لا لم نسمع بحوارات أصلا، أنه كانوا مثلا يحاورون، اعتمد على فكرة الدعوة، وهذه توقفنا عندها نحن في محله، أنه أنت تدعوهم إلى الإسلام قبل بدء الحرب. الدعوة لا تعني حوار، ولا تعني إلقاء حجة، تعني إلقاء الحوار، عم تتكلم عن شعوب مع بعضها، أنت تتكلم عن حوار قد يمتد إلى سنين طويلة، وبالتالي قد يدخل في سياق من النقاش الفكري، وهذه ليست والله مفهوم الدعوة. الدعوة في الحرب يعني يقف المسلمون في الجبهة ثم بالمكبرات الصوت يقول لهم تفضلوا إلى الإسلام، يلقوا خطبة جمعة، اللي يجي أهلا وسهلا، ما يجي خلاص بدأت الحرب. هذه هو الدعوة، ليس بمعنى حوارات ومناظرات وجامعات وحوزات تشتغل عليها، ما عندنا شيء من هذا القبيل في التراث أصلا. هذه محاولة يعني لتخفيف الصورة الموجودة في الجهاد الابتدائي. أنا في رأيي إذا الصورة الموجودة في الجهاد الابتدائي هكذا لا داعي لتخفيفها. الإنسان يقول هذا هو ديني، إما أقبل ديني أو لا أقبله. إذا تشوف دينك، أنا هذه طريقتي البسيطة، أجد الإنسان فيها أصدق مع نفسه، هذا هو الدين، إذا يعجبني أعجبني، اقتنعت به خلاص هذا هو، ما اقتنعت به خلاص أتركه، أما أبدأ يعني أتأول به فهذه مشكلة. على أي حال، هذا في الطرف أدلة الوجوب أو أدلة الشرعية، لكن في الطرف الآخر خاصة في 150 سنة الأخيرة بدأت تظهر يعني قراءة تقول بعدم وجوب الجهاد الابتدائي بل بعدم شرعيته، يعني قراءة متفرقة هنا وهناك، شخصيات متعددين يعني حاولوا أن يطرحوا هذه القضية، وحاولوا يؤصلوا ذلك اعتمادا على النصوص القرآنية، أن اعتبروا أن النص القرآني واضح وجلي في هذا الموضوع ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار. أول مجموعة من النصوص القرآنية التي اعتمدوا عليها قالوا أن القرآن واضح، يقول ينص على أنه يرفع القتال عن عن الآخرين عند عدم الاعتداء من قبلهم. فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا سبيل لكم عليهم إذا هم لم يقاتلوكم. نفي السبيل، هذه قاعدة نفي السبيل من الطرف الثاني، لا سبيل. حتى آيات تشريع الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، واضح التعليل الموجود فيها. وعندما تراجع نصوص الجهاد من أول القرآن إلى آخره تجد أصلا فكرة مظلومية المسلمين بارزة. فأنت تترك كل هذا السياق وتجي إلى آية مطلقة وتقول هذه الآية هي العمدة ونسخت كل ما تبقى، لا، هذه الآية تكون مشمولة لهذا السياق. فبالتالي يجب أن أخذه بعين الاعتبار، خاصة وأن حروب النبي حروب دفاعية. من أول ما بدأت دعوته قتل وحورب وحوصر ووضع في شعب أبي طالب، وبعدين راح إلى أخرج من دياره ونهبت أموالهم في مكة، وحرض العرب عليهم، قريش حرضت العرب عليهم. وين كانت تسير الحروب؟ أكثرها قريب من المدينة. أحد وين؟ أحد في المدينة. الأحزاب وين؟ والخندق في المدينة. يعني الآخرون كان يجي يحاصروا يريدون المقاتلة، أغلب الحروب الأساسية هكذا. وبالتالي هذا السياق التاريخي، طبيعة ظروف الدعوة، ظروف جماعة صغيرة هي التي كانت تظلم وتقتل. وحتى نصوص مطلع سورة التوبة تكاد تكون شبه واضحة، لا عندما تقول بأن هؤلاء الطرف الآخر لا يرون في مسلم في مؤمن إلا ولا ذمة، في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء لا يراعون العهود، دائما يعتدون عليكم، دائما يخرقون العهود، هؤلاء دائما يقتلونكم. لأن هذه لها قصة. بعد صلح الحديبية جماعة من بعض القبائل هجموا على بعض الدعاة المسلمين وقتلوهم في إحدى الأمكنة. يعني هنا خلاص انتهى، كلما عاهدناهم عهدا كلما نقضوا هذا العهد، وبالتالي لا مجال لذلك. تقول وجهة النظر هذه، يا جماعة ترى شوفوا كل هذا السياق الموجود في آيات الجهاد اللي واضح في المظلومية، وواضح في أنه إذا طلبوا السلم اطلبوا السلم، واضح إذا هم رفعوا يدهم على الاعتداء ارفعوا أيديكم على الاعتداء. فذكروا مجموعة من الآيات، هذا كان دليلهم الأول. دليلهم الثاني هو نصوص الحرية الدينية، لا إكراه في، عفوا، نصوص الحرية في من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، هكذا هذه نصوص الحرية الدينية. فقالوا هذا الجهاد الابتدائي الذي تتكلمون عنه ليس فيه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما في هكذا، من شاء فليؤمن ومن لم يشاء فليقتل، مش فليكفر، فليقتل أو يخضع وتصادر، يعني وهناك استرقاق أيضا في بعض الموارد. فقالوا هذه تنافي الحرية الدينية، نصوص قرآنية موجودة. المجموعة الثالثة من النصوص قالوا نصوص وظيفة النبي، وهذه مجموعة كبيرة. النبي أصلا وظيفته لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تقريبا يمكن 10-20 آية في هذا، في وظيفة النبي، أن أنت مش جاي تبطش، أنت تذكرهم، من قبل دخل في جماعتك التزم بقوانينك، من لم يقبل هو براحته، ما أن الشغل معه، ليس لنا عمل معه. هذه الوظيفة، هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة نصوص نفي الإكراه في الدين، اللي هو لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وأنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذه النصوص التي من هذا القبيل أيضا استندوا إليها وقالوا فكرة الجهاد الابتدائي بالشكل الذي طرحه الفقهاء تنافي فكرة نفي الإكراه في الدين. هذه المجموعات القرآنية الأربع التي استند إليها الفريق الثاني. طبعا هذه المجموعات نحن في محله بحثنا عنها بالتفصيل، بعضها بعض آياتها قلنا لا دلالة فيه، بعض آياتها قلنا في تكلف في طريقة الاستدلال بهذه الآيات، بعضها يدل على نقض بعض أشكال الجهاد الابتدائي دون أصل الجهاد الابتدائي، فصلنا في هذا، وبعضها يدل للإنصاف، وبعضها واضح جلي، خاصة المجموعة الأولى اللي هي نصوص رفع القتال عند عدم الاعتداء والسياقات الداخلية في الآيات، فضلا عن السياق التاريخي أيضا. فهذا اللي توصلنا إليه هناك. ثم أيضا ذكروا بعض المعطيات كدليل ثاني غير النصوص الدينية القرآنية، معطيات عقلية وعقلانية، أن هذا قبيح وهذا ظلم، أيضا علقنا عليه في محله. على أي حال، هذه يعني كانت خلاصة فقط، فهرستية إذا صح التعبير، لهذا الموضوع الذي إذا صار عندكم فسحة في هذه 10 أيام العطلة نحن نرجع إن شاء الله يوم السبت، ليس هذا الذي وراءه إن شاء الله تعالى بإذنه سبحانه وتعالى. إذا صار عندكم فسحة أن تطالعوا هذا البحث لأنه أساسي، ودائما إذا لاحظتم نستفيد من فكرة أن الجهاد الابتدائي غير ثابت، فإذا النتيجة كذا. خلاصة الفكرة التي توصلت إليها أنه الجهاد الابتدائي لم يثبت بالعنوان الأولي، لم يثبت وجوبه بل لم تثبت شرعيته. نعم الجهاد الدفاعي هو المشروع، ومرادنا من الدفاعي الجهاد الذي يكون إما بعد شن الآخرين هجوما وعدوانا علينا، أو هم على شرف شن هجوم وعدوان، يعني يجهزون أنفسهم لكي يقاتلوا وبدأت تباشير الحرب، فأنت ممكن أن تبدأ حينئذ من باب يعني ما يصنف اليوم بأنه ضربات استباقية. أما لا يوجد بيننا وبينهم شيء ونحن في حال عادي فيما بيننا وبينهم، لا يوجد مبرر للجهاد إلا إذا طرأ عنوان ثانوي معين، هذا شيء آخر. هذه خلاصة هذه الفكرة إن شاء الله. نحن بهذا ننتهي من فكرة الجهاد الابتدائي، لا نريد أن نكررها مرة أخرى، ثم ننتقل إلى موضوع جديد ونكمل بقية موضوعات الجهاد الأكثر، يعني هذه حساسة لكن عندنا مواضيع قادمة إن شاء الله أكثر حساسية وأكثر يعني إثارة ونقاشا إن شاء الله رب العالمين. فنلتقي إخواني الأعزاء هم في درس الفقه هم في درس الأصول يوم السبت، ليس القادم وإنما الذي بعده بإذن الله سبحانه، على نفس الوقت على نفس التوقيت. وفيكم إن شاء الله يكون مرتب الدرس حضوري، سيتم الإعلان عن ذلك، والدرس أونلاين أيضا نشوف كيف نرتب الأمور حتى الإخوة الذين ليسوا في قم يشوف إذا يستطيع أن نجعلهم يشاركوا أو لا. والحمد لله رب العالمين.